بسم الله والابن والروح القدس. الله
بعد كلمة سيدنا الحلو الرائع عندي يعني علاقتي كخادم الكتاب المقدس، أنا حاسس إنه بقى تكميل، خصوصا سيدنا كشف قدام عينينا أنه لا يوجد ثنائية أو فارق بين الكنيسة والإنجيل. الإنجيل هو كتاب الكنيسة. فإيه علاقتي أنا بالكنيسة كخادم؟ أنا كنت لسه قبل الاجتماع عمال أقول لسيدنا، أنا اتكلمت في الموضوع ده كتير والشباب حفظوا الكلام اللي أنا بقوله، لكن أنا عايز في كلمة موجزة النهاردة أركز على كم عنصر كده. أول حاجة، لو سألنا السؤال الفلسفي وجايز أول إيحاء يقول لكم طب إيه علاقته بالموضوع؟ سؤال فلسفي بيقول ربنا كان بيعمل إيه قبل ما يخلق الخليقة؟ كان بيعمل إيه قبل آدم، قبل الملائكة، كان بيعمل إيه؟ طبعا الفلاسفة زمان تحيروا، والسؤال دوت خلاهم دخلوا في هرطقات وبدع. حتى الفلاسفة الوثنيين جاءوا بأفكار غريبة، منها أزلية المادة، قالوا لابد كان في مادة أزلية ربنا استخدمها ليخلق منها الكون. لكن هيعد السؤال محير، ماذا كان يعمل الله قبل أن يخلق العالم؟ لاحظوا أن الزمن كان طويل جدا، إذا كان في زمن، في زمن. النسبة بين الزمان والأزلية شيء لا غير معقول. الزمان اللي بدأ وربنا عمله منذ البدء حتى اليوم وحتى المجيء الثاني عامل زي نقطة في محيط لا نهائي من الأزلية. يعني كأن الفترة اللي ربنا اشتغل فيها عشان يخلق الخليقة لغاية النهاردة شيء تافه جدا بالنسبة للأزل السحيق اللي كان الله موجود فيه ما يعملش حاجة. ولو تخيلنا ربنا يعملش حاجة تبقى إهانة لله، يعني هو قاعد كده، سامحوني بقى في التعبير، هاخد راحتي شوية، لا ليه قيمة ولا ليه حس ولا حد حاسس بيه ولا ليه أثر ولا بيعمل حاجة. تخيلوا كده في بني آدم أخدناه حطناه في أوضة وقفلنا عليه وبعدين ما حسناش بيه، يوم اثنين ثلاثة أربعة دخلنا لقيناه قاعد في نفس الحتة اللي حطنا فيها وعليه تراب، طبعا معناها إنسان غير حي وتافه. الإنسان الغير مؤثر اللي يقعد في مكان ما يغيروش وما يبانش أثره، محدش يحس بيه، يبقى تافه. والعملية كل ما تطول كل ما تزداد تفاهة. يعني لو قعد ساعتين ساكت محدش حاسس بيه، جايز رزانة أو جايز عقل وجايز مستني تجيب الفرصة. لكن لما يقعد أزل شيء غير متخيل، بيعمل ايه ربنا قبل ما كان ناسي نفسه، كان ناسي ان هو يخلق الخليقة، قال ايه بالظبط الحكاية؟ ماذا كان يعمل الله قبل ان يخلق العالم؟ هذا السؤال لا يجيب عليه الا طبيعة الله وحقيقته ان هو ثالوث. لو هو واحد مطلق كالفكر الاسلامي مثلا تنطبق عليه الحتة دي ويبقى فعلا تافه، ودي شيء غير متوقع وغير متخيل أن يكون الله المنظر ده. طب بيعمل إيه بالخليقة؟ لا بقى، ده كان مكتفي بذاته لأن في ثالوث وفي حوار وفي حب وفي شركة جوه الله، ففي حب وفي شركة وفي شغل، شغل داخل الثالوث بين الآب والابن والروح القدس. فالثالوث يفسر أزلية الله، وأن هذه الأزلية أزلية قيمة الله ما كانش يحتاج خليقة عشان تبرزه أو تظهره أو تبين أثره، ولكنه كان في حياة وفي شركة وفي تفاعل وفي حب وفي حركة داخل السفس. لذلك لا يمكن أن نفسر الوجود الإلهي بعيدا عن السلوس وبعيدا عن الشرك. ايه بقى الكلام ده علاقته بكلامنا؟ منتهى البساطة ان الانسان عندما خلق، خلق على صورة الله ومثاله، خلق في حالة الشرك، انك لا تستطيع ان تحقق وجودك ومعناه الا من خلال الشرك. لما يكون لك علاقة بالآخرين على مثال علاقة الأقانيم في الثالوث، إذا دخل الإنسان في الشركة يحقق معناه وجوده. أنت خلقت لكي تكون أيقونة لله، إذا فقدت هذه الأيقونة هي فقدت كل شيء. أخذين بالكم دي؟ أنا سبب وجودي في هذه الحياة أن أكون صورة لله. إذا حققت أي شيء آخر إلا تحقيق الصورة يبقى أنا مش لازمة، لأن بقى في الحالة دي هتساوى مع أي خليقة أخرى زي الحيوانات وزي الجماد وزي النبات. أنا إيه اللي بيميزني عن الخلائق الأخرى؟ اللي بيميزني إن أنا صورة الله. إذا استطعت أن أحقق هذه الصورة استطعت أن أحقق إنسانيتي وتميزي، وإذا لم أستطع أن أحققها فتعسن لي. ليه؟ لأن بقيت زي المؤاخذة يعني زي البهيمة اللي بتتولد وتعيش تاكل وتشرب وتكبر وتتجوز وتخلف وتموت وتشتغل طبعا. فإحنا تبقى أحيانا الحياة الإنسانية تختزل إلى صورة حيوانية. الناس يتولدوا يكبروا يشتغلوا ينتجوا ويؤثروا في اللي حواليهم نشاك ويتجوزوا ويخلفوا وتنتهي دورة حياتهم، يبتدي دورة جديدة بتاعت أولادهم، والحياة ماشية بالمنظر دوت بصورة سامحوني يعني حيوانية ليس لها معنى. اللي بيميزني عن هذا المجتمع الحيواني إن أنا بقى ليا بعض أخروي وليا انعكاس لصورة الله أو تحقيق لصورة الثالوث في البشرية. طبعا منذ آدم الإنسان فقد هذا الحس اللي فيه الشركة منذ آدم، لأن الخطيئة بتاعت آدم بتعبير الآباء أفسدت الطبيعة وأفقدتها كل امتيازاتها، بل الإنسان زي أي مخلوق آخر تافه. وبانت جدا منتهى الوضوح في التعبير السخيف اللي قاله آدم لما ربنا بيقول له أنت لي أكلت الشجر؟ قال له المرأة التي أعطيتها. يعني أنا بعتبر هذا التعبير خطية أكثر من الخطية اللي عملها آدم وحواء، لأنه بيه يعلن الإنسان أنه بيحطم قصد الله في أن يكون الإنسان شريك. بدل ما يقول له يا رب أنا ملتزم بخطيتي، أنا آسف، وأنا ملتزم بخطية زوجتي، كان المفروض يقول له كده أنا أحميها أنا أشيل عنها. مش مفروض كده أن رجل واحد مع زوجته وهو مسؤول عن كل تصرفاتها؟ ده في العهد القديم ربنا إدانا لمحة زي كده، يقول لك الست إذا نزلت نزر كانت متجوزة زوجها سمع النزر وسكت هو يتحمل، وإذا رفض يبقى هي متحللة من نذرها. ليه؟ لأن هما الاثنين واحد. خلينا بالكم من دي، ولأن الكتاب يتوقع أن المرأة ليست لها ممتلكات خاصة إحنا شريك. فإذا قالت نذر جوزها وافق عليه يلتزم هو به معاها، وإذا ما وافقش هي خلاص حرة. فكان يكون لما يكون آدم غلطان ومراته غلطان يجي ربنا يعاتبه يقول له أنا مش مسؤول هي المسؤولة؟ فدوت معناها أن آدم على الأقل لم يفهم قصد الله، وعلى الأكثر كان فاهم بس بيحطم هذا القصد. يقول له شوف يا آدم، أنا متوقع ربنا يقول له كده كلكم والرد السخيف بتاعك ده جوه. يعني العذر أقبح من الذنب. يا ريتك يا آدم كنت قلت أيوة أنا غلطان، والأجمل من دي أنك تقول وأنا متحمل ذنب مراتي، أنا شيل عنها. لكن كان من أين يأتي آدم بهذا الحس الحلم إذا كان هو في الأصل غلط ففقد هذه النعمة؟ كان يجيبها من فين؟ كان يجيب من فين إحساسه بأن الآخر يهمه؟ مش يقدر يجيب. فما كانش الفرض اللي أنا بفترضه كانش ممكن يحصل. مش ممكن آدم يقول أيوة أنا غلطان، أيوة أنا أتحمل خطية مراتي. ليه؟ لأن الخطيئة أفسدت الطبيعة. لذلك جاء ربنا يسوع المسيح بكل تأكيد كما نعرف جميعا أنه جاء لكي يخلصنا، ولكن أيضا لا ننسى أنه جاء لكي يجمعنا معا ونعيش مرة أخرى في حياة شركة. هذه الكنيسة اللي هو قصد يعملها. لو الحكاية حكيت خلاص وبس لكان المسيح جاء من السماء ومات عنا وانتهت القضية. وأعتقد أن بطرس فهم كده. بطرس والتلامذة لاحظوا الموقف دوت، ان بعد القيامة بطرس قال للتلامذة زملاته انا ذاهب لأتصيد. فانا متخيل واحد بس ايه بطرس تسيد يعني ايه؟ قال الله مش المولد انفض؟ احنا كنا سيبنا مصالحنا عشان المسيح عايشين معنا، وبعدين جه كسفنا ومات، لكن الحمد لله انه قام فرفع راسنا. خلصت القصة، يلا بينا نعمل ايه؟ نصطاد سمك. فمجموعة تانية من التلامذة أعتقد 6 أو 7 قالوا له وإحنا كمان نيجي معاك. راحوا على بحر طبرية، وكعادة الصيادين سهروا طول الليل في الصيد لكنهم لم يمسكوا شيء في تلك الليلة. على وش الصبح قبل ما الدنيا تنور كان المسيح وقف لهم على شاطئ البحيرة وقال لهم كلمة مش المفروض تمر علينا بسهولة يعني. قال لهم يا غلمان عندكم إداما؟ إيه غلمان دي؟ يعني عيال يا صغيرين يا اللي لسه مش فاهمين أنتوا إيه؟ أنا شيلتكم سأجعلكم صياد الناس. أنتوا مش فاهمين إن في لسه شغل. إحنا فكرنا الحكاية خلص. طب عندكم أكل التاكل؟ ما عندناش. ده ما نمسك شيء. قال لهم طب إلقوا الشبكة على الجانب الأيمن للسفينة. ألقوها ولم يستطيعوا أن يجذبوها وكسرت السمك. وبعدين طلعوا السمك على الشاطئ. جم لقوا المسيح جايب معاه كمان سمك وجايب معاه جمر. قال لهم يلا شركة بقى، السمك بتاع السمك بتاعك ونقعد ناكل مع بعض. بعد الأكل أخذ بطرس على جنب وقال له الحوار مشهور يسمعان ابن يونا تحبوني أكثر من هؤلاء؟ نعم يا رب أنت تعلم إني أحب. لا وما لسبتيني ومشيت لي. أنا مسبتكش بس أنا مش فاهم أنت عايز إيه تاني. خلاص أنا خلصت القصة بتاعتك، خلصت، أنت مت وقمت وخلصت. قال له ارعى غنم، وكررها عليه 3 مرات زي ما أنتم فاهمين، لأنه كان بيمسح بيهم 3 مرات اللي بطرس أنكروا فيها. لكن كان مهم جدا إنه بيقول له بطرس الحكاية ما خلصتش، احنا لسه هنبتدي. هناك كنيسة انت هتشترك مع اخواتك في تأسيسها ورعايتها. القصة يا بطرس لن تنتهي بدليل ان انا لم انفض عني الناسوت بعد القيامة، ولكني ما زلت متحد به وهاخده معايا الى السماوات وجلسه على يمين الآب. قال يا رب شيء عجيب، انا كنت متوقع انك انت بعد ما تخلص قضية الخلاص ترفض عنك الناسوت. ما خلاص خلصت، انت كنت واخده عشان تموت بيه كما علمنا الاباء. طب انت مت وخلاص، عايز الناسوت تاني فيه؟ المهمة بتاعته انتهت. يقول لما انتهتش، انا لم اتي لكي اموت فقط، ولكن جيت عشان اجمعكم جوايا ونعمل كنيسة. ما فشل فيه آدم سوف أحققه أنا. لذلك بصدق تقول الكنيسة عن المسيح أنه آدم الكامل. المسيح قام بالدور اللي كان مفروض يقوم به آدم، أنه جمعنا في داخله بالنعمة بعد أن كنا مجموعين في آدم بالطبيعة. جمعنا في داخله لكي نكون معا كنيسة. وتبقى الكنيسة حسب قصد الله شركة. فده ترجع للبشرية مرة تاني. البهاء بتاعها. والدور اللي كان مقصود أن تكون البشرية أيقونة من السدوس. فالكنيسة شركة. لا أستطيع أن أتكلم عن خادم كنسي لا يستطيع أن يشارك. هيبقى إيه بقى؟ هيبقى كلام بس. فإذا كنا عايزين نعيش الكنيسة يجب أن نعيش الشركة. كنيسة في أبسط معناها اللفظ نفسه معناها جماعة. أنا بتخيل الكنيسة عاملة زي إيه؟ لو أنا جبت حبايات بلي كده بلي ونطرتهم هقدر أسميهم سبحة؟ أنت تبقى سبحة دي. لما جمعهم مع بعض في فتلة واحدة اسمها سبحة. يقطع الفتلة ما بقتش سبحة مش كده؟ الكنيسة جماعة. اكسر الجماعة ما بقتش كنيسة. فلا يمكن تحقيق معنى كلمة كنيسة إلا إذا كنا مجتمعين. عشان كده القداس يقول جعلنا له شعبا ايه؟ مجتمع. صفاتنا التي تميزنا ان احنا مجتمعين. وطبعا مش مجتمعين معناها ان احنا طول النهار قاعدين جوه صحن الكنيس. ولكن اسمع معلمنا بولس الرسول وهو موجود في افسس باعت رسالة لأهل كورنثوس يقول لهم ايه؟ لاني فيما أنا غائب عنكم بالجسد عامل إيه بقى؟ حاضر معكم بالروح. حكمت في الذي فعل هذا هكذا كأني حاضر معكم بالروح باسم ربنا يسوع المسيح إذ أنتم وروحي مجتمعون مع قوة ربنا يسوع المسيح. أقول له زي معلمنا بولس أنت مجتمع معهم أنت مسافات طويلة بينك وبينهم. يقول انت مفكر ان المكان هو اللي بيجمعنا او المسافات اطلاقا لا. لكن الذي يجمعنا هو المسيح. احنا جوه المسيح. فالكنيسة في حالة اجتماع دائم وفي حالة شركة. الكنيسة في ابسط معانيها هي شركة هي اجتماع هي جماعة. والذي يخرج عن هذه الجماعة يخرج عن المسيح. المسيح عشان كده اشترط حيثما اجتمع اثنان او ثلاثة هناك اكون في وسطه. واذا ما اجتمعناش لن يحضر المسيح. واللي يخرج عن الجماعة يحرم نفسه من حضور المسيح في حياته. عشان كده في تقليد حلو جدا في الدير. الاب اللي عايز يخرج للوحدة ما يسيبوش يخرج الا بعد ما تتأصل في داخله روح الشركة وروح الجماعة. مش أول ما يجي الدير عايز يتوحد يطلعه بره لأن هيبقى منعزل مش متوحد. ولكن الأول يخلوه في الدير يتمرمط في حياة الجماعة في حياة الشركة في حياة المجمع. وإذا ما عملوش كده بيفشل حتى في وحدته ويصاب بأمراض نفسية. الناجح في وحدته إنسان حس بشركة الكنيسة وحتى عندما خرج بجسده بره الكنيسة مازال حاضر بالروح. اسمعوا الأنبا بولا وهو بيسأل أنبا أنطونيوس عن أحوال أفراسيس الرسولي والكنيسة. لأنه هو غايب بالجسد ولكنه حاضر بالروح. مازال في حالة شركة مع الجماعة المقدسة. لأنه خروجه خارج الجماعة بالجسد هو لحساب الجماعة. على أسواركي أقمت إيه؟ حراسة. هو طالع علشان يقف على السور من بره نضرجي يبص ويحارب عشان الجماعة جوه تبقى في أمان. ولكنه لم ينفصل ولم ينعزل. فالكنيسة شركة. الثالوث شركة. لذلك يجب أن تكون الخدمة كمان إيه؟ شركة. ونؤصل عند الناس روح الشركة. ما يجمعنا معا في الكنيسة ويجعل الكنيسة كنيسة بالحق. نمرة واحد الإيمان الصحيح. الإيمان الصحيح. انت بتسمعوا علمنا بولس يقول رب واحد، في كمان ومعمودية واحد، رب واحد، ايمان واحد، معمودية واحد. فما يجمعنا معا هو الايمان الواحد. لذلك تحرص الكنيسة ان يكون ايمانها سليم وواحد، ومحدش فينا يخرج عن اجماع الكنيسة في ايمانها. فاذا اردت ان تكون خادما كنسيا يجب ان يكون ايمانك موافقا لايمان الكنيسة. ولما نقول موافق لايمان الكنيسة ما هواش بس في العناوين الكبيرة، ولكن في كل تفاصيل الايمان. لانه ممكن كان واحد زمان يبقى مؤمن بكل ايمان الكنيسة، ولكن في نقطة واحدة غلط الكنيسة تحسبه هرطوك وتحكم تفصل. فالحكاية مش حكاية عناوين كبيرة، ولكن كل تفاصيل الايمان يجب ان اكون فيها متحدا مع الكنيسة. عشان كده لازم كمان واحنا بنخدم الشباب يبقى متضمنا في تعليمنا وفي خدمتنا الموضوعات الإيمانية. اوعوا نغرب الناس عن الإيمان، او نغيب الإيمان عن تعليمنا وعن خدمتنا، ونكتفي بالتأملات الروحية البسيطة اللي ملهاش أساس لاهوتي ولا أساس كنسي مظبوط. اوعى تستسهلوا وتقولوا مفيش داعي، الشباب ما بيحبش دي. لا، بيحب دي. احنا اللي كسلانين، واحنا اللي مش عايزين نبذل مجهود، لكن هما بيحبوا دي. عمليا لما بتيجي تكلمهم في موضوع بعمق بيسمعوا ويجاوبوا ويناقشوا وياخدوا يدوا. بلاش دي، انت هتلاقي في اي اجتماع بتحضره كم اسئله قد كده في العقيده في اللاهوت في الإيمانيات. الأسئلة دي برهان على حاجتين، إن هم عايزين يعرفوا وإن أنت مش معرفه. فما تجيش تقول لا الشباب مش عايز، هو عايز من جوه. لو عملت استبيان جايز ما يكتبوش إحنا عايزين نوصل مع مراتهم، جايز ما يكتبهاش، لكن هم محتاجين البرهان. إن عملية لما بيجي ضد موضوع ليهم قاعدين سامعين وعطشانين وما يصدق. الحكاية دي جربناها مش بس في القاهرة ولا في المؤتمرات، لكن حتى في الأرياف وحتى في الإبرشيات. الشباب عطشان لكلمة في العقيدة في اللاهوت بس بطريقة كويسة. فالإيمان الواحد بيجمعنا مع بعض. عشان كده يجب أن يكون الخدمة فيها تعريف بالإيمان. الحاجة الثانية اللي بتجمعنا مع بعض المعمودية الواحدة. والمعمودية يعني كتير اتكلمت فيها معاكم ان ما هياش قصة حصلت زمان وانتهت، ولكن هي سر نعمتنا النهاردة. النهاردة احنا بنتمتع بنعمة غنية وفياضة وليس لها حدود. سر هذه النعمة ان احنا تعمدنا كل ما كنا محتاجين في حياتنا من نعمة قادرة ان تعيننا في كل مجهود روحي بنبذله، الطاقات الروحية اللي احنا محتاجينها، كل دي اتخزنت فينا يوم ما تغطسنا في المعمودية. يجب أن تكون المعمودية أيضا منطلق لخدمتنا ومنطلق لتعليمنا. لازم الناس تفهم أن المعمودية حياة مستمرة. انت عارفين زي ايه؟ هي بالضبط عكس الميلاد الجسداني، ولكنها تتطابق مع الميلاد الروحاني. الميلاد الجسداني تبقى لحظة من الزمان، الطفل تولد ويتكتب في شهادة الميلاد اتولد يوم كذا الساعة كذا. أما الميلاد الروحاني احنا بنقول عن الابن مولود من الآب قبل كل الدهور، مش كده؟ لاحظوا الفرق في التعبير في اللغة بين كلمة مولود وكلمة ولد. ما بنقولش القانون الإيمان ولد من الآب قبل كل الدهور، مش كده؟ لكن بنقول ايه؟ مولود. ايه الفرق بين الاثنين؟ الاستمرارية. فنحن في الكنيسة مش مولودين ميلاد جزداني، ولكنه ميلاد روحاني على نموذج ميلاد الابن من الآب. فنحن في حالة ميلاد دائم من الكنيسة. الدليل ايه؟ الدليل ان الابن لما بيتولد ميلاد جزداني من امه بينفصل عنها. صحيح بيظل طول عمره ابنها، ولكن الميلاد انتهى. فعل الميلاد انتهى وحصل نتيجة هذا الميلاد انفصال. في الكنيسة ما يحصلش كده. احنا بنتولد من الكنيسة مش بنفصل عنها، بالعكس ده احنا بنبقى غرباء لما بنتولد فيها بنتحد بيها، عكس الميلاد الجزئي بالظبط. فدوت نفس النموذج بتاع ميلاد الابن من الاب، صحيح مولود منه لكنه غير منفصل. ميلاد الابن من الاب نخليهم في وحدة. فكذلك كما ان الكنيسة تلدنا فنصير متحدين بيها على مثال ميلاد الابن والاب، نفس الحكاية ان الابن ميلاده من الاب نخليه متحد بيه ولا ينفصل عنه. فاحنا في الكنيسة في حالة شركة، سر الشركة دي هو المعمودية المستمرة فينا. نمرة ثلاثة الجسد، ان احنا مجتمعين داخل جسد واحد. وطبعا الانتماء الاول للجسد جه من ساعة ما تعمدنا، ولكن دوام المعمودية فينا وإضرامها بالإفخارستية بيخلي عضويتنا في هذا الجسد عضوية حية لا تيبس ولا تضمحل. طول ما الإنسان فينا في حالة شركة مع المسبح مع الذبيحة يصير في حالة حيوية في الكنيسة. عشان كده يجب ألا يغيب عن تعليمنا للشباب وخدمتنا ليهم توجيههم إلى الإفخارستية. لذلك أنا شايف أنه ما ينفعش تعمل لهم يوم روحي من غير قداس، ما ينفعش تعمل مؤتمر من غير قداس كل يوم، ما ينفعش إلا إذا كنت غصبا عنك معكش قبل كاهن بحاجة تانية. ولكن حتى الخادم الناصح يقول طب هنجمع الأول في الكنيسة الصبح نصلي القداس ونطلع اليوم الروح، أو يقول إحنا هنفوت في سكيتنا على الحتة الفلانية وانتضعنا فيها قداس. لكن ما تضيعش فرصة على الشباب في يوم أجازتهم إن أنت هتعمل يوم روحي وتاخدهم من أول النهار من غير ما يحضروا القداس، لأنه لا يوجد كنيسة بدون إفخارستي ولا توجد خدمة بدون إفخارستي. ولازم يبقى الشاب اللي أنا بربيه في الكنيسة شاب إفخارستي، طبيعته إفخارستي، إنه يعني مرتبط جدا بالمسبح، مرتبط جدا بجسد الدم، وإلا يبقى أنا بضلله ببعده عن ربنا. إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. والحكاية برضو مهياش إن أنا كل ما أفتكر أتناول، ده لازم تكون حاجة مغروسة جوايا إن أنا ما أقدرش أتغرب عن المسبح. أنا أرجو أكون يعني واضح في النقطة دي. مش شرط يكون الواحد بيتناول كل يوم، ده ممكن يكون واحد سافر السعودية وقعد سنتين ما بيتناولش ولا فين إفخارستي، لأن قلبه مشغول بالإفخارستي وفي أول فرصة هيلاقي نفسه بيتناول. وممكن واحد جدا بيتناول كل يوم ولكنه لا يفهم شيء في الإفخارستي، ولا أقصد الفهم العقلاني، لكن حتى في الحياة والممارسة ومش عارف هو بيتناول وبس. فيجب أن احنا نشغل قلوبهم ونربطهم بالمسبح. انت عارفين في القرن الثاني الميلادي القديس إغناطيوس أسقف زمير قال تعبير كده، قال الأسقف هو، على فكرة الراجل ده أول من كتب في الإكليسيولوجي اللي هو علم الكنيسة وفي دور الأسقف في الكنيسة، قال الدور الأول للأسقف في الكنيسة أنه يكون الإفخارستي. يعني هو اتعمل أسقف عشان يعمل إفخارستيا، فمن خلالها بيجمع الناس للمسيح ويتم خلاصها. فأنتم دوركم كخدامة أن احنا نغرس الحكاية دي تبقى جزء أصيل جدا في النسيج الروحي والبنياني للإنسان المسيحي. إن الإفخارستيا ما هياش رقعة في ثوب، ما هياش شيء نافلة يعني ممكن أو ممكن لا، ده لا يوجد مسيحية دون إفخارستيا. واسمعوا كمان اللي بيقول إيه، الإفخارستيا تقيم المسيحيين، المسيحيون يقومون بالإفخارستيا والإفخارستيا تقيم المسيحيين، ولا يستطيع أحد أن يعيش بدون إفخارستيا. فلازم تبقى خدمتنا مش بس تعليميا ولكن ممارسة جوايا في وجداني في تركيبي في النفس والروحي، ان انا التناول بالنسبة لي ده شيء اساسي وحتمي. ودي لازم تعود وتصبغ الكنيسة والشعب والخدام والشباب اللي احنا بنخدمهم. ف فالجسد بيجمعنا معا، والافخارستيا تحقق هذه الشركه وتحقق قصد الله منذ البدايه. نحن الكثيرين خبز واحد، جسد واحد. ليه؟ لاننا نشترك في الخبز الواحد. عشان كده كان هيبقى الصليب بلا قيمه لو لم يصدق المسيح ويعطينا جسد يوم الخميس. كان هيبقى الصليب مجرد قصه. انا بشرحها للشباب الصغيرين، اقول له زي صهريج بنياه، صهريج كبير مليناه ميه وما نزلناش منه مواسير للبيوت، خزننا الميه ومش هتوصل للناس. كان هيبقى الصليب كده. المسيح تمم الفداء واحنا مش عارفين ننام. هاخده ازاي اذا كان الصليب حصل من 2000 سنه؟ هجيبه ازاي هنا النهارده؟ اللي بيجيبه كل يوم على المذبح هو الافخارست. عشان كده المسيح قبل ما يدخل في الصليب راح رسم لنا السك، قال لك اهي خذوا كله، هذا هو جسدي المقصور، خذوا اشربوا، هذا هو دمي المسفوك من اجلكم. وان انتم كلما فعلتم هذا تخبرون بموتي الى ان اجي. مش كده؟ فالمسيح جعل الصليب حاضرا في الكنيسه كل يوم بالافخارست. فاذا كنت انا هقعد كل يوم اكلمهم عن الصليب واغربهم عن الافخارستيا، او اهمشها او اغيبها او اتجاهلها او على الاقل اقلل من قيمتها في بالي وفي خدمتي وفي مفاهيمي، يبقى انا بعمل جريمه لا تغتفر، لانني بختزل الصليب من فعل مؤثر ومغير الى قصه تاريخيه لطيفه فيها دراما وفيها نهايه سعيده زي الافلام. فما يجمعنا في الكنيسه يجعلنا شعبا مجتمعا ويحقق للكنيسه وجودها، واحد الايمان المستقيم، اثنين المعموديه الواحده الصحيحه، نمره ثلاثه الجسد الواحد اللي احنا بنحققه بالافخارستيا، نمره اربعه الروح القدس. والروح القدس بيجمعنا معا، والروح القدس يقال عنه في اللاهوت انه روح الوحده في الثالوث. لاني هقول لكم لو تخيلنا جدلا ان الاب ليه روح والابن ليه روح اخر، يبقى كم اله؟ الهين. ليه؟ عشان بروحيه. طب لو كانوا الاثنين ليهم روح واحد يبقى كم اله؟ هو ده ابسط تعبير عن الثالوث، ان الروح القدس هو سر الوحده. احنا لو كنا بنقول هناك روحين قدس كان يبقى من حق اخواتنا المسلمين يتهمونا بالكفر ونبقى مشركين، ولكن احنا بنقول ان روح واحد، روح واحد، الاب والابن روح واحد، لذلك فهم اله واحد. هل تتخيلوا ان الابن عندما تنازل وتجسد انفصل عن الاب؟ احنا بنقول لا ما حصلش. طب ايه السر؟ السر ان فيه الروح القدس اللي في الاب، الروح القدس جعلهم واحد. فاحنا كذلك فينا الروح القدس، كل واحد فينا مملوء بالروح القدس. واذا كنا بنعترف ونؤمن انه روح واحد، اذا هذا الروح الواحد اللي موجود جوه كل واحد فينا لا شك انه بيجمعنا كلنا مع بعض. فالروح القدس هو روح الوحده في الكنيسه. كل انسان مملوء بالروح القدس، برهان الامتلاء انه ينضم باقصى قوه للجماعه. الانسان المملوء بالروح القدس ينزعج من الفرقه وينزعج من الخروج من الجماعه. برهان امتلاءك بالروح القدس انك انت تدخل جوه قوي قوي في الكنيسه. تعبير سيدنا انبا موسى دايما يشرحه لنا، حكايه الدايره اللي في السنتر بتاعها المسيح واحنا متنطورين على المحيط. كل ما نقرب لبعض هتلاقي ايه الدايره بدات تصغر وندخل جوه مع بعض. كل ما نقرب لبعض هنلاقي نفسنا قربنا للمسيح، والعكس صحيح. لو نص القطر دوت متر هنبقى بعيد عن المسيح متر، وبعيد عن بعض كل واحد 10 سم. لو قربنا النص متر دوت بقى المتر بقى نص متر ب 10 سم، هن احنا كمان ايه نقرب لبعضينا، واهلا كلنا دخلنا جوه المسيح بقينا كلنا ايه واحد. فاحنا المسيح مركزنا والروح القدس بيجمعنا. والانسان المملوء بالروح القدس مش برهان الملء بتاعه ان هو يخرج ويتميز يقول لك انا صاحب معجزات، ده انسان يبقى ضلالي. لانه لم ينتمي للكنيسه برهان الروح القدس انك تبقى واحد في الكنيسه. والا اذا كنت تعرفوا بقى ارواح قدس مش روح واحد. برهان الروح القدس فيك انك تكون فيك روح الشركه وروح الانتماء وروح الحب للاخرين وروح الاتضاع وروح الاحساس بالاخر. الروح القدس يعطينا ده. ايضا ما يجمعنا في الكنيسه الطقس. طقس الكنيسه هختزله في كلمه واحده بس، هدفه الجماعيه. لا يوجد شيء في طقس الكنيسه يخرج عن هذا الهدف، واذا خرجنا يبقى مش مظبوط، يبقى احنا انحرفنا. ليه بنصلي القداس مترتب؟ عشان نبقى مع بعض. مفيش واحد بينشد مزاجه في القداس، ولا حد بيرتب القداس على مزاجه يجي يقوله. كل بيبقى مع بعض، لان الشعب في الكنيسه مش مستمع. لما بنصلي صلاه ارتجاليه بيبقى انت قاعد مستني هو بيقول ايه، مش هتتوقع هو بيقول ايه، انت قاعد مستمع. لكن لما بتصلي القداس بتبقى انت مشارك، لان ابونا مش بيقول حاجه من عنده، انت حاجه حافظها انت كمان. الشيء اللطيف ان انا لما بكون مثلا في وعظه في وسط الشباب ولا حتى في اجتماع عام واقول حته من القداس اللي هم بيكملوا معايا، مع انه مش قصص ومحدش فيهم استلم القداس مثلا، لكن الناس من كتر حضورها الكنيسه حفظت القداس، فانت عارف ابونا هيقول ايه، مفيش مفاجآت، لذلك فانت مشارك. وبقى القداس على متشارك الاجباري. شوف تخيلوا مثلا ده احنا مجتمعين داخل هذه القاعه، وبعدين وقفنا نصلي صلاه الغروب، فبيقف احد الاخوه يوزع علينا المزامير، يبقى كلنا مشتركين في صلاه واحده، مش كده؟ يبقى حاله شارك حاله اجتماع، لاننا مشتركين في صلاه واحده. بيوزع علينا المزامير برهان هذه الشركه. سواء اللي بيقول المزمور ده بيني وبينه مترين او بيني وبينه 10 متر لغايه اخر القاعه، ما تفرقش، ما دام بيقول معانا المزمور يبقى معانا، مش كده؟ طب افرض المترين اللي بقوا 10 متر بقوا 20 متر، يعني واحد بره القاعه بس بيقول معانا نفس المزمور. الا يوجد معنى في نفس حاله الاجتماع؟ واذا 20 متر بقوا 10 كيلو، واحد بعيد خالص وقف بيقول نفس المزمور معانا في نفس الساعة، مش بيبقى معانا موجود في نفس الاجتماع؟ لذلك كل انسان يمسك الاجبار في بيتهم ويبتدي يصلي في الحال بيصير في حالة شركة مع الكنيسة. الكنيسة عملت الاجبار ده، انتوا احيانا بتعمل حركة لطيفة جدا، ان يعني في اتنين تلاتة يقولوا مع بعض ايه، احنا الساعة 10 بالليل هنصلي كذا، كل واحد في بيته، فيحسوا ان هم في حالة شركة. دي ما اخترعهاش من عندهم، دي موجوده اللي هي الاجبار. ان الكنيسه قالت كده الساعه 9 الصبح كلنا هنقول يستجيب لك الرب، متفقين ولا متفقين؟ الساعه 12 قال لهم بس ما خلصت، متفقين؟ فيبقى كل واحد في مكانه، ولكننا في حاله شركه واجتماع. الاتجاه للشرق، احنا اول ما وقفنا نصلي سيدنا وقف لكم قال لكم الناحيه دي الناحيه دي، يعني ايه بقى؟ طب هو ربنا مش موجود غير الناحية دي؟ طب هو موجود الناحية دي بقى. ايه اللي خلانا احنا عمالين ندور فين الشرق وبصينا له؟ بمنتهى البساطة، لأن عندما أوجه نظري ناحية الشرق صرت في حالة شركة مع الكنيسة. الكنيسة كلها في العالم كله بصة للشرق. أنا مجرد أبص للشرق صرت في شركة واجتماع مع الكنيسة. فكل ما في الطقس هدفه أن نكون معاه. التعبير ده موجود كتير في سفر الأعمال، وكان الجميع إيه؟ معا بنفس واحد. هي دي الكنيسة، أن نكون معا. وأرجو أن تكون دي كمان بتظبط فكري وحياتي سلوكياتي وعلاقاتي بالخدام زملاتي، وعلاقاتي بالخادمات أخواتي، وعلاقاتي بالمخدومين، وتعليمي في الكنيسة، وإحساسي بالآخر. الكنيسة شيء مبدع ورائع، والإنسان فينا لو تصبغ حياته بالفكر الكنسي هيبقى رائع في الكنيسة، لأنه هيبقى طاقة جبارة بيخلق وبيولد حوله طاقات أخرى، ويفرح بالآخر بنبوغه وبظهوره، لأنه كله هيبقى لحساب ربنا ولحساب الكنيسة المنطلة. أسوأ شيء في الكنيسة إن الإنسان فينا يبقى فاقد المعنى، فاقد معنى الكنيسة، شغال بفكره ورأيه. يعني احنا عمالين نناهد من زمان وبنسمع زمان سيدنا انبا موسى في الشباب عمالين ينادوا بالشركة والحوار والآخر، وعملوا معروف يا جماعة بلاش الدكتاتورية وبلاش الخادم المتسلط وبلاش أمين الخدمة اللي مش عايز يغير اللي في دماغه وبلاش بلاش بلاش، ولسه الحكاية دي مستمر، والخدام الصغيرين عمالين يأنوا ويقولوا في يعني أنا في كنيسة قالوا لي إيه، إحنا عندنا مجموعة من الخدام الصغيرين ومجموعة من الخدام الكبار وفي فجوة عميقة جدا بالاثنين، هذا لا يعبر إلى ذاك، ويقعدوا مع بعض في الاجتماع الخدمة متحفزين لبعض، جماعة الشيوخ وجماعة الايه الأطفال، الشباب حاسين إن هم متهمشين وعيال، هم يعني مدينهم الإحساس دوت، والكبار حاسين إن هم الحكماء وإن دول ما بيفهموش حاجة. فين الشركة وفين الكنيسة؟ فين الكنيسة غابت؟ لكن لو وجد خادم واحد فيه روح الشركة دي، في روح الكنسية وروح الإفخارستية، يبقى شيء مبدع في الكنيسة، لأنه هيشغل كل الطاقات وكل الناس تشتغل بروح حلوة وراضية وفرحانة وتثمر وتنتج، ويبقى النتيجة عمل جبار. الكلام اللي أنا بقوله ده كله ممكن يقوله بتوع علم الاجتماع وبتوع المجتمع، يقولوا لازم نبقى فيه شغل مع بعض، خلينا بالكم، لكن احنا بننطلق من منطلق خريستي، منطلق كنسي، منطلق لاهوتي. انا جبت لكم الحكايه من اول الثالوث، ربنا كان بيعمل ايه قبل ما يخلق، عشان نعرف ان الحكايه ما هياش فكره فلسفه انسانيه، ولكن ده لاهوت في الكنيسه. انت اذا خرجت عنه تبقى، انا مش عايز اخوفك، تبقى خرجت بره اللاهوت، يعني بقيت في حاله ارتقى. يعني انا بتجسر بقول الكلمه دي، ان الانسان الذي يخرج خارج الشركه واللي منهجه ما فيهوش مشاركة في الآخر، ما فيش حب الآخر، يبقى إنسان خارج بره الثالوث، أو يتحول الثالوث في حياته إلى مجرد فكرة فلسفية يعوزها الإثبات الجدلي العقلي. نفسي إن إحنا مع بعض مجموعة شباب وخدام شباب في القاهرة، نموذج حلو لكل البشريات ولكل العالم، يكون في كنائسنا كده الروح الحلوة دي، وبعدين الآخرين هينقلوها منا ببساطة، لأنهم هينقلوا نفس الحركة والفعل والتصرف أكثر من الكلام والفكر. وإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين. طبعا هقول بسرعة كده كم سؤال عشان نحس ساعة تانية ونص. في واحد بيسأل إن إحنا يوم الأحد لما كنا في مؤتمر شباب الجماعي صلينا، بيقول كنا بنقول لأنك ولدت وخلصتنا وقلناش قمت وخلصتنا حتى في تسبيحة نصف الليل. هو طبعا احنا كلمة قمت وخلصتنا بنقولها من أول عيد القيامة لغاية آخر خمسين كل يوم، بعدين من الخمسين لغاية أول كياك بنقولها كل يوم حد. من أول كياك ما بنقولهاش قمت وخلصتنا، تتقلش في الفترة من أول كياك لغاية عيد القيامة، لا في الصيام الكبير ولا في كياك ولا في عيد الميلاد ولا بعد عيد الميلاد، تبقاش كنت خالص. فعشان كده تقول لأنك أتيت فعلا دي مظبوطة. وبعدين بيسألني أنت ليه ما عملتش تبارك الشمامسة بوضع اليد في الخرس في القداس أثناء دوة البولس والتسليكون البرسيس. هو حتة مباركة الشمامسة دي مش موجودة، يعني هو أبونا بيطلع يبخر الكنيسة. كان زمان أباء يحطوا إيديهم على كل الناس في كنيسة الشمامسة بس، إيه شمال الشمامسة. بس الكلام ده أيام ما كانت الناس عددها قليل، لكن حتى مش موجودة في أصل الطقس. أبونا بيبخر في الكنيسة. جايز كان بيحط ايده على راس الناس كنوع برضو من الافتقاد الفرد بيهم، لكن جات الاعداد كتبت. واحد بيقول تكرار الصلوات في القداس وعدم وجود صلوات ارتجاليه جديده، اليس هذا شعرنا بالملل؟ لا، الملل ده احساس انت ممكن تجيبه لنفسك وممكن تدريه عن نفسك في اي حاجه في الحياه. ممكن واحد يزهق من الشقه بتاعته، ممكن يقعد فيها 20 30 40 سنه وما يزهقش منها. ده احساس داخلي انت بتولده. لما تقول لنفسك انا زهقت من القداس هتلاقي نفسك زهقت. لما تقول انا بحب القداس هتلاقي نفسك بتحب. القديسين هم عاشوا طول عمرهم بيصلوا القداس، معنى ما حدش فيهم اشتكى من الحته دي. يعني ايه يعني ايه الملل؟ الملل ان انت بتتكلم مع ربنا. طب ما احنا بنتكلم مع بعض كل يوم بنفس التعبيرات تقريبا، عمرنا ما شفناش يعني أم صحيت الصبح زهقانة من ابنها ورميته جاب لغيره، لأنه متجدد في ذهنها كل يوم بالرغم من شكل واحد، لكن الحكاية هي مش بصة وشه، هي بصة شخص المتجدد. فالقداس لو انت فعلا اكتفيت بالمنظر الخارجي بتاعه لابد هتزهق، لكن لو دخلت في اعماق وتحاورت مع الله من خلال الصلوات تبقى الحكايه غير كده. انت بتتكلم مع ربنا. في مرات كثيره حاولت ان اخدم بعض زملائي واعطيهم محبه اصدقهم، ولكن اكتشفت ان هذه المحبه لا ترضي الله لاني تحولت لملجا ومسند ليهم، واخاف ان اكون عطلتهم عن الله. هل هذه خدمه فاشله؟ وكيف اصلح هذه العلاقات؟ مين قال ان المحبه دي لا ترضي الله؟ بتهم فين يعني؟ انت بتقررها كحقيقه واكتشفت ان هذه المحبه لا ترضي الله، ايش عرفت؟ مين قال ان انت لما تكون مرجع لاخواتك وسند ليهم حاجه تزعل ربنا؟ ليه ما نكونش احنا لبعضينا كده؟ بس انتاش مكان ربنا. ما تقومش طبعا، ما فيش حد فينا هيسد مكان ربنا. ولازم عشان انت خايف من انحراف العلاقه وخليهم هما متعلقين بيك قوي وما لهمش حد في الدنيا غيرك، بمنتهى البساطه انت بتعمل شيفتنج لربنا. نقول لهم طب يلا صلي مع بعض، طب ما تيجي نعمل قداس ونقول لابونا يذكر الموضوع ده على الناس ده. مش كل قضية يجي يسألوك فيها تروح انت على طول تاخد دور المفتي وتروح مديهم الافتاء على طول. قول لهم طب ما تيجي نفكر مع بعض، طب ما تيجي نصلي، طب ما تيجي نسأل فلان، يبقى شيفتنج لآخرين. تبقى داخلة في حياة الشركة. أنا بحب ربنا جدا جدا، بس أنا بحس إني مقصرة في حقه جدا، ونفسي أحيا معاه حياة الشركة الدائمة، ونفسي أتعلم الصلاة الدائمة بدون ملل. الصلاة الدائمة الآباء قالوا لنا اللي هي صلاة يسوع، أنت عارفينها كلها. ومنتهى البساطة بنمارسها بدون يعني فبركة. الواحد لما بيفتكر بيقولها، وبعدين بينشغل ينسى، وبعدين أول ما يفتكر يرجع لها تاني، لغاية ما تبقى داخلة جوه صميم حياته يعني. هل الروح الذي في الإنسان والذي هو نسمة من فيه هي من روح الله؟ هي نسمة من الله غير الروح القدس. هل خلودها إلى الأبد دليل على ذلك؟ الخلود نعمة إضافية منحت للإنسان، مش من حق الطبيعي، دي نعمة. عشان كده لما انفصل عن الله مات، وبعدين لما يرجع تاني يتحد بالله بسبب التجسد اللي بناخده في الأخارستية يبقى فيه حياة. هل يليق أن يخطئ الإنسان الذي هو جسد روحه؟ هو طبعا بنى على الحتة دي إن إيه، الإنسان مدام روحه من روح الله ما يغلطش. لا، الروح الإنسانية غير روح الله. بص بنى عليها إيه، يقول لك مدام الروح القدس أو يعني روح الإنسان حتى من الله، مش مفروض إن الإنسان يغلط، ومش مفروض يدخل جهنم طبعا، لأنه بنى المعلومات على حاجة خاصة. موضوع الترانيم، هل هناك ما يعرف بالترنيمة الأرثوذكسية أو اللحن الخاص بالترانيم؟ هو طبعا مفيش شارب لاينز قوي نقدر نحطها 1 2 3 4 أجي أحط دي على دي عليها، أيوة نزل دي أرثوذكسية، لكن هي الإحساس بتاعك أنت كخادم شبعان بالكنيسة، هتحس إن الكنيسة دي الترنيمة دي نغمتها غريبة قوي، صارخة قوي، فيها حاجة مش مظبوطة. الحاجة التانية الكلمات بتاعتها ما هيش عقيدية، ما هي فيها حاجة منحرفة، فيها تغييب العقيدة، فيها كلمة يعني داخلة مصطلح جديد احنا مش متعودين عليه، تكون حريص عليه. ولما يعني مفروض طبعا يبقى في تقنين عن طريق الكنيسة، لكن الحكاية أصعب مما تتخيله، ان احنا نقعد نراجع كل الشرايط، ده نزيف من الشرايط نازلة ومحد مش قادر يلاحق على حاجة. فانت تختار الحاجة كويس، وغالبا انتوا بتبقوا فاهمينها يعني. السؤال ده بيتكرر كتير، لكن انتوا فاهمين ايه الفرق بين دي ودي، وانتوا ازاي اختار الترميم. هل عندما نصلي الصلاة الربانية نقول خبزنا كفافنا ولا خبزنا رزق الغد؟ الاثنين زي بعض. المهم في الفكرة المفهوم بتاعها الاثنين موجودين.
يعني انا كنت متصور اني كتمارس ترجمت خبزنا الذي للغد، بس لقيته في مواضع تانية قال كفافنا، لان هي في اويكن تيراستي ممكن تمشي على الاثنين، يعني الكلمه نفسها الاتي تمشي على الاثنين، خبزنا الاتي الذي للغد او خبزنا كفافنا. بس على راي سيدنا وسيدنا البابا برضه في الكتاب بتاعه، المهم وانت بتقول خبزنا كفافنا ما تفكرش في الخبز الجسدي بس، فكر في الروحي ايضا.
واحد بيسأل سؤال غريب، بيقول في كنيستهم عرض على قسيس بروستانتي الوعظ في كنيستنا، وانا رفضته وقلت له احنا مش بندعو انجليين او بروتستان في الكنيسه، هل انا اخطيت في ذلك؟ طبعا لا، هو اي حد ليه حق ان يمسك الميكروفون في كنيستنا ويتكلم بالكم، وبعدين سمح للشماس كمساعد للكاهن ان يعلم هو تربيه كنسي، فمش اي حد، انت ما غلطتش بالعكس انت كتر خير. بيقول ارجو تفسير كلمتكم ان المسيح قام بالناسوت بين قوسين جسد مادي، كيف صعد الى السماء وهو الان في السماء باي جسد؟ انا ما قلتش ان بالناسوت، احنا نشوفه من لحظه التجسد والى الابد، لا يمكن ان نتكلم عن الناسوت واللاهوت في انفصال. المسيح قام، ما فيش حاجه في الكنيسه قالت المسيح قام بالناسوت، بنقول المسيح قام. المسيح مين ده؟ المسيح الله المتجسد، ما نقدرش نفصله. احنا بنقول له يا من ذاق الموت بالجسد، بس انت اللي ذقته، ذقته قيامه وبقيه الافعال كلها لاهوت مع الناسوت. كيف صعد الى السماء؟ صعد للسماء. انت عايز تقول كيف يعني ايه كيف؟ يعني لاهوت ولا ناسوت؟ بالاتحاد. هو الان في السماء باي جسد؟ الجسد اللي اتولد من العذراء، هو هو. بيقول لانه اخذ جسدنا المائت اللي بيفسد. يا راجل جسدنا اللي بيفسد دوت هيقوم، وهيقوم بطبيعه نورانيه، وهيرث ملكوت السماوات. انت مستكترها عن المسيح؟ فالمسيح قام بهذا الجسد اللي هو اساسا مائت قابل للموت، قام واعطاه قوه الحياه، واعطاه يبقى عربون لينا احنا كمان، يبقى لنا الجسد بتاعه اللي فيه المجد وفيه النورانيه. لا اجد خدمتي روح الشركه في الكنيسه، مع علم اني حاولت كثيرا ازرع هذا في خدمتي مع الاخرين، فيش اي نتيجه ايجابيه لدرجه ان انا يئست. هو ممكن احنا نكون بنحط روح الشركه بطريقه غلط، لانك انت عامل نفسك انت الوحيد اللي فاهم، وهم كلهم انعزليين، فانت في الحقيقه منعزل بطريقه اخرى. لكن المشارك ده انسان قادع ومحب ويحب الناس، وتلاقيهم هم فرحانين بانهم يشتركوا معاه، لانك دخلت بطريقه لطيفه، مش داخل تقول لهم من الان سوف نبدا طريقه الشركه، محدش يتكلم غير لما انا اقول له عشان نبقى مع بعض. تمام دريت في بالكم. انا بحب التناول جدا، لكن مشكلتي ان انا سبت اب اعترافي وبدور على واحد تاني ولم اجد. الله، هل يوجد نظره من الكهنه في القاهره؟ حضرته بيدور على اب اعتراف بقاله كام سنه مش لاقي. مش معقول. ما المواصفات اللي انت عايزها في اب اعترافك يعني؟ هل تريد ان الملك الخليجي يتجسد عشان تتعترف عنده؟ الاباء الحمد لله كلهم كتير وبركه، كلهم حلوين، ما تعطلش نفسك. ما معنى ان الطفل يعمد لمغفره الخطيه التي ورثها؟ فما هي؟ هو بيسال يعني الطفل ورث على خطيه ايه؟ الفعل اللي عمله ادم خلانا نرث فيه فساد الطبيعه والفعل نفسه، لانه اخطا قبل ان يتناسب. فكل الناس اللي نازل من ادم يحمل ثمار الخطيه دي، احنا مغروسه فينا اسمها فساد الطبيعه. اذا مات الطفل في بطن امه قبل ان يولد وما يدخلش السماء لانه لم يعمد بعد، انت يعني بتحط رائده في المنشار، ربنا هيغلب يعني، ليه مفتيح عنده بس ما قالناش عليه. القاعده ان لابد من المعموديه، وفي نفس الوقت في قاعده ثانيه برضو ان الله عادل مش هيظلم حد. هيعمل ايه بقى؟ ما قالناش. هل الله يعرف نهاية الانسان من الان ان كان ملكوت ولا حاجة تانية؟ ودي موضوع في قلب الانسان. لا، مكتوب على الجبين، والمكتوب على الجبين تشوف رأيك. ما عندناش احنا حتة القدرية دي، لان طبعا زي ما انت سألت السؤال، ان كان كذلك فأي دور للانسان؟ يبقى الانسان مصير مش مخير، وكآلة تحركها اليد الإلهية، ويبقى الإنسان اللي طلع وحش غصب عنه محدش يقدر يعاتبه، والإنسان اللي طلع كويس ما هو برضه ملوش فضل. يبقى مش من العدل إن الله يكافئ الأبرار ويجازي الخطاة، ما أنت عايز كده. لكن طبعا الفكر في الكنيسة إن الإنسان فينا مخير، الله يعرف المصير، ولكن مش هو اللي محدده. هو اللي محدده يبقى هو المسؤول، عارف دي حاجة تانية. ويقول لك النموذج بتاعها زي ايه؟ ممكن مدرس له خبرة طويلة في التدريس فيدخل في اول حصة في الدراسة ويبص في وجوه الطلبة ويشوف يقول لك الواد ذكي جدا، عرفت ازاي؟ يقول لك نظرته طريقته. وبعدين ممكن يسال سؤال ويشوف الطلبه بيجاوبوا ازاي، وبعدين يحط كده قدام يقول فلان ده هيطلع الاول على المنطقه، فلان دوت مش ناجح. هو عرف لكن مش هو اللي عمل كده، وعرف لان عنده خبره. تخيل الله بقى اللي هو مش حكايه خبره، ده حكايه المعرفه الغير محدوده وسابق العلم. هو عارف لكن مش هو بيعمل كده. كثير من البشر بيتهاون باسرار الكنيسه والعلاقه بالله، فما دوري كخادم في هذا المنزل هذه الاسره؟ احنا دي خدمتنا، خدمتنا ان الناس اللي مش عارفين بنعرفهم، الناس مش بيحبوا نخليهم يحبوا ربنا. دي موضوع الخدمه كله. لكن لو تخيلت ان انت لو البشر علاقتهم بالكنيسه حلوه وعلاقتهم بالله ممتازه، يبقى قفلوا بقى اجتماعاتكم ونقعد بقى نصلي وبس. يا ريت نوصل للمرحله دي. فدور الخدمه ان احنا نشوف الحاجه اللي ناقصه عند الناس ونكملها. بيحبوش ربنا، نكلمهم عن محبه الله وان هو الوحيد الجدير بان احنا نحبه. بتهاونوا بالاسرار، لازم نبرز لهم قيمه جماليه للسر وقيمه الخلاصيه للسر، وان احنا لا نستطيع ان نعيش بدون الاسرار المقدسه. واحد بيقول بالرغم ان انا بصلي قبل النوم لكن بيجي لي احلام مزعجه والشيطان بيحاربني. يحاربك وانت حاربه، يعني انت هتستسلم بدري او ما الشيطان يحارب احنا نحارب. بس برضه طبعا الحكايه مش حكايه نصلي قبل النوم بس، احنا ممكن طول النهار مخزنين في العقل الباطن مناظر وحشه وافكار وحشه وكلام وحش، فدوت اللي بيطلع لنا بالليل زي العفريت. لكن ما تجيش تغطيها بالليل بالصلاه قصيره وتقول انا صليت بقى كانها سحر. ولا واحد يحط لك الكتاب المقدس تحت المخده يقول لك عشان ما تجيش احلام وحشه وانت طول النهار عامل حاجات وحشه، ما تجيش كده. واحد بيقول زي الطفل بتاع خمسه ورابعة ابتدائي نحببه في حضور القداس. سيدنا قال في وسط الكلام ان احنا حفظنا الحين. اكتر حاجه خلت الطفل حاضر القداس وهو مبسوط انه حافظ الحاجه اللي بتتقال. والحمد لله الحمد ده سهل بشفاعة والدة الإله تن برزبية وأجيوس وأمين أمين أمين بركاتهم المقدسة يا رب ارحم كرحمتك يا رب. الحاجات دي الولاد لما بيقولوها يحس إن البذل بتاعه لأنه بيقول حاجة حفظة. وبعد كده نشرح لهم ونجيب لهم الفيديو اللي فيه القداس المشروح. بحاول أدرب نفسي على قراءة الإجبية. هي ريت مش قراءة الإجبية، صلاة الإجبية. بقرأ صلاة الباكر والغروب والنوم. صلاة الغروب مش بقدر أقرأها، وقتها بيكون في شغل طول النهار مش عارف إيه أصليها إمتى، في مانع لمواصلتها في وقت عمل. مفيش مانع، الصلاة ملهاش قاعدة محددة يعني لازم تقف وكده. يعني ممكن وإنت راكب الأتوبيس، ممكن وإنت راجع من الشغل إذا كان وقتك متأخر، ممكن تصليها في غير معادها، مش لازم كل مرة تصليها حاضر يعني.
حاضر يا سيدنا. انتوا أبطال مش كده؟ أبطال يعني اللي انتوا صبرتوا علينا الوقت ده كله، وربنا يعوضكم. ربنا يبارك فيكم. يلا عظمين الليل.